ما زلتم أعزائي برفقتنا، حيث سنتابع خلال هذه الفترة جولة في عالم الصحافة العربية بالإضافة إلى جولة على الصحافة العراقية، وقبل ختامها نتابع تقريرا عن مجلس شورى الدولة في وزارة العدل. أما الآن فإلى جولة إخبارية جديدة لأهم تطورات الوضع الراهن في العراق في ملف عده ويقدمه فوزي عبد الأمير.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام في جولتنا الإخبارية لهذه الساعة، نتابع آخر التطورات العراقية ونفتح فيها ملفات عدة. فعلى صعيد العلاقات العراقية العربية، مؤتمر دول الجوار العراقي يختتم عمله في الكويت، والعراق اتفق مع بعض دول الجوار على تشكيل لجان أمنية لمراقبة الحدود. وفي الملف الأمني مستمعي الكرام، هناك تطورات عدة، بينها إلقاء القبض على أحد المسؤولين العراقيين السابقين المطلوبين لدى قوات التحالف، ومقتل عراقيين وإصابة 3 آخرين في هجوم على دولية أمريكية في بغداد، ودولية أمريكية أخرى تتعرض إلى هجوم. كما نتابع أعزائي المستمعين في الملف العراقي لهذه الساعة محاور أخرى، وتستمعون إلى رسائل وتقارير وفن بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. لكننا نبدأ كالعادة بنشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في مستهل هذه النشرة. أكد وزير الخارجية العراقي هشام الزباري أن العراق سيطالب سلطة التحالف بتغيير صفة أسير حرب الممنوحة للرئيس المعتقل صدام حسين وتسليمه إلى السلطات الحكومية العراقية بعد نقل السيادة إلى العراقيين. إلى ذلك أوضح الزباري أن من الصعب للغاية إجراء انتخابات في العراق قبل موعدها المقرر، مضيفا في مؤتمر صحفي عقده في الكويت أن إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في غير وقتها يعتمد على تقويم الأمم المتحدة للأوضاع في العراق. لكن مع هذا أكد زباري أن إجراء الانتخابات قبل 30 من حزيران المقبل سيكون صعبا للغاية. من جهة أخرى، صرح عضو مجلس الحكم نصير الشادرشي بأن المجلس سيعقد اجتماعات مكثفة اعتبارا من يوم غد تركز على مسألة نقل السلطات السيادية. هذا في حين أكد ممثل حزب الدعوة في المجلس عدنان السعدي أن تغييرات حدثت في نقل السيادة بعدما زار العراق خبراء دوليون برئاسة الأخضر الإبراهيمي. وكالة فرانس بلس اعتبرت تصريحات السعدي إشارة إلى تخفيف حاصل في دعوة آية الله علي السيستاني إلى إجراء انتخابات مباشرة مبكرة. إلى ذلك أفاد بول بريمر مدير إدارة سلطة الائتلاف في العراق بأن الولايات المتحدة تنتظر توصيات الأمم المتحدة حول نقل السيادة، معتبرا أن إدارته تتلقى بذهن مفتوح
البدارية لهذه الساعة. لكنها نبدأ مع مؤتمر دول الجوار العراقي الذي اختتم أعماله اليوم، حيث أعادت الزميلة فريال حسين المتابعة التالية.
سيداتي وسادتي، اختتم وزراء خارجية دول الجوار مؤتمرهم في الكويت اليوم الأحد بالتجديد على سيادة العراق وسلامة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأكد البيان الختامي الذي تمت المصادقة عليه بعد مناقشات طويلة.
وزير الخارجية العراقي أكد أيضا في مؤتمره الصحفي في الكويت أن بلاده اتفقت مع عدد من الدول المجاورة في اجتماع الكويت على تشكيل لجان أمنية ثنائية مشتركة تختص بمراقبة الحدود ومنع المجموعات الإرهابية من التسلل إلى داخل العراق. لكن نظيره السوري فاروق الشرع نفى حصول مثل هذه التسللات عبر بلاده، وشدد على أن حماية الأمن داخل العراق هي من مسؤوليات سلطة الاحتلال. في محور آخر، رجح بول بريمر أن يكون مقاتلون أجانب متورطون في الهجمات التي تعرضت لها مدينة الفلوجة السبت الماضي. وكالة فرانس بريس نقلت عنه أن المقاتلين الأجانب في العراق يرتبطون بالإرهابي المشتبه فيه أبو مصعب الزقاوي. وصف الرئيس السابق للجنة ألموفيك للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية هانز بليكس الزعماء الأمريكيين والبريطانيين بأنهم يقلدون البائعين في ترويج المعلومات التي تمتلكها دولهم حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر في الداخلية العراقية أن الشرطة اعتقلت اليوم الأحد محمد زمام السعدون الذي يحتل المرتبة 41 على قائمة أكثر المطلوبين. من جهة ثانية نقلت قناة الجزيرة الفضائية الخبر وأضافت أن اعتقال السعدون جاء بعد ملاحقة استمرت 10 أيام تعاونت خلالها الشرطة العراقية مع القوات الأمريكية. وفي تطور آخر نقلت فرانس بريس عن مسؤول بارز في الشرطة هو اللواء حكمة محمد محمود من محافظة نينوى أن الشرطة اعتقلت عراقيين اثنين الخميس الماضي بتهمة حملهما حاويتين مملوءتين بمواد محظورة يعتقد أنها مادة يورانيوم. مادة يورانيوم تستخدم في صنع القنابل الذرية. وأضاف المسؤول في شرطة الموصل أن الشرطة أوقفت الرجلين المشتبهين فيهما في نقطة للتفتيش شمال مدينة الموصل مؤكدا أن الرجلين سلما إلى القوات الأمريكية للتحقيقات اللازمة. أصيب 3 كرد عراقيين بجروح في الموصل بعدما أطلق مجهولون قذيفة صاروخية على مبنى في المدينة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، ونبدأ مع مؤتمر دول الجوار العراقي الذي اختتم أعماله اليوم، حيث أعادت الزميلة فريال حسين المتابعة التالية.
سيداتي وسادتي، اختتم وزراء خارجية دول الجوار مؤتمرهم في الكويت اليوم الأحد بالتجديد على سيادة العراق وسلامة ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأكد البيان الختامي الذي تمت المصادقة عليه بعد مناقشات طويلة مساء السبت على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة من أجل قيامها بمسؤولياتها الضرورية خلال فترة المرحلة الانتقالية في العراق، بما في ذلك تهيئة الأوضاع لانسحاب قوات الاحتلال بأسرع ما يمكن، والإسراع بنقل السلطة بما يمكن الشعب العراقي من استعادة حقوقه والسيادة على أراضيه واستغلال موارده الطبيعية حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. الوكالة أفادت أيضا أن البيان الختامي الذي تضمن 11 نقطة أدان أيضا التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين ورجال الأمن والشرطة والمؤسسات الإنسانية والدينية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. كما رحب البيان الختامي للمؤتمر بما أسماه بقرار الشعب العراقي بتقديم قادة النظام السابق وعلى الخصوص صدام حسين إلى المحاكمة على جرائمهم ضد الإنسانية. وناشد وزراء خارجية دول الجوار العراقي دول العالم كافة بعدم توفير أي ملاذ لرجالات النظام المخلوع. هذا وقد قرر وزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر عقد اجتماعهم المقبل في مصر دون تحديد تاريخ انعقاده. في السياق ذاته قال وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري اليوم الأحد إن العراق اتفق مع بعض دول الجوار على تشكيل لجان أمنية ثنائية لمراقبة عمليات التسلل عبر الحدود لمكافحة المجموعات الإرهابية حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء، التي نقلت أيضا عن الوزير العراقي قوله إن الدول المعنية أبدت تجاوبا ملحوظا وستجري متابعة هذا الموضوع من خلال لجان أمنية ثنائية بين العراق وكل من سوريا وإيران والأردن وتركيا وربما المملكة العربية السعودية أيضا. وزير الخارجية العراقي أوضح أيضا في حديثه مع وكالة فرانس بريس للأنباء أن مهمة هذه اللجان ستركز على تبادل المعلومات وضبط تحركات المجموعات الجماعات الإرهابية والإجرامية الوافدة من خارج الحدود للقيام بعمليات وتصفية حساباتهم مع الآخرين على الأراضي العراقية وعلى حساب العراقيين.
شكرا فريال على هذه المتابعة. وتجدر الإشارة مستمعي الكرام إلى أن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع نفى تسلل مسلحين من الأراضي السورية إلى العراق، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في الكويت أن بلاده حريصة على تأمين حدودها، لكنه أكد في المقابل أن قوات التحالف وليست الدول المجاورة للعراق هي المسؤولة عن حفظ الأمن في المنطقة. وتجد الإشارة أيضا إلى أن وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد الصباح كان قد عقد مؤتمرا صحفيا تلا فيه البيان الختامي. وفيما يتعلق بمسألة الحدود قال الوزير الكويتي:
أعتقد البيان الختامي عبر عن هذا الشيء وعبر عن دعم دول الجوار للعراق في مسعى لتحقيق الأمن والاستقرار. لم يطلب العراق للأمانة أي شيء ترددت في دول جوار من تقديمه. عملية ضبط الأمن ليس فقط أمن العراق المهدد، ولكن أمن دول جوار كذلك مهدد. عدم الاستقرار في العراق ينعكس بشكل مباشر على دول جوار ويسبب عدم استقرار في دول جوار. فمن مصلحة الجميع أن تنضبط هذه الحدود، ومن مصلحة الجميع أن يمنع عناصر إرهابية الذي يفجر ويقتل أبرياء فهو لا ينظر إلى جنسية هذه الضحية. هو ضد البشرية، ضد السلم، ضد الاستقرار. وإذا استطاع أن يخل في الاستقرار في العراق فبلا شك أنه سيكون مستعد أن يخل بالاستقرار في الكويت وفي الرياض وفي عمان وفي دمشق وفي أنقرة وفي طهران وفي البحرين وفي القاهرة. فنحن نتعامل مع مجموعة إرهابية، ومن مصلحتنا جميعا أن يعني نقضي على هذه الظاهرة بالتعاون المشترك، وهذا ما عبر عنه البيان الختامي.
كان هذا وزير الخارجية الكويتي، وقد تحدث في مؤتمر صحفي بعد انتهاء مؤتمر دول الجوار العراقي في الكويت. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، ونفتح الملف الأمني حيث تابع الزميل أياد الجيلاني تفاصيل عملية إلقاء القبض على مسؤول عراقي سابق ورد اسمه ضمن لائحة المطلوبين لقوات التحالف.
أفادت قناة الجزيرة القطرية أن الشرطة العراقية ألقت القبض على مسؤول حزب البعث في محافظتي نينوى والتأميم والمدرج على لائحة المطلوبين لدى قوات التحالف محمد زمام عبد الرزاق السعدون. وجاء في تصريح لوكيل وزارة الداخلية أحمد كاظم أن إلقاء القبض على السعدون تم من قبل عناصر تعمل في مجموعة قتالية خاصة. وأضاف المسؤول العراقي أن الشرطة كانت تتتبع السعدون لمدة 10 أيام قبل حصولها على معلومات من مواطنين عراقيين أدت إلى القبض عليه. وقد أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء أن صورا عرضتها قناة الجزيرة الفضائية أظهرت المعتقل وهو باللبس العربي التقليدي جالسا على جانب وكيل وزارة الداخلية دون الإشارة إلى زمان أو مكان القبض على المسؤول العراقي السابق. وعلى صعيد ذي صلة، دعا وكيل وزارة الداخلية العراقية أحمد كاظم دعا المسؤولين السابقين المطاردين من قبل قوات التحالف إلى الاستسلام، وخص بكلامه نائب الرئيس العراقي السابق عزت الدوري.
شكرا أياد. وتجدر الإشارة مستمعي الكرام إلى أن وكيل وزارة الداخلية العراقية أحمد كاظم عقد في وقت سابق من اليوم مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن ظروف اعتقال السعدون.
بداية احنا امسكنا عليه في الطابق الثاني في دار كان يسكن به، وتمت مداهمته واعتقاله منطقة السيدية. كان يريد يشتري سلاح او جواز مزور حتى يقدر هو ان ينهزم، لكن كان يريد في الطريقة ان يتوصل بها الى ناس يساعدوه، فتحت هذا الغطاء هو غير اسمه.
وكيل وزارة الداخلية العراقية قال ايضا:
احنا مسكناه طبعا، وكان ابنه ايضا هو ويا مجموعة كانوا وياه، لكن راح اقولكم شنو العراق الحر وشنو تعلمناه في مدرسة تأهيل الشرطة وتطوير عمل الشرطة مع الإنسان والإنسانية. عندما ألقينا القبض عليه وجبناه إلى المقر المخصص وأعطيناه الشاي والقهوة والسجائر وسألناه أسئلة بسيطة كانت، ابنه أطلقنا صراحة لأنه هو كان مطلوب من قائمة 55 لكن ابنه ما كان مطلوب. هذا الفرق بين النظام الحالي ونظام صدام المجرم. كلكم تعرفون في زمن صدام عندما يقرأ قبض على شخص يتوقف كل الموجودين وياه يعتبرون شركاء إلا بالجريمة. وهي إشارة أرسلان لعائلته أن يعتبرون أنه الشرطة العراقية الآن وشرطة الحرية تعمل بشكل جيد وبشكل رحيم إلى الإنسان.
كان هذا وكيل وزارة الداخلية العراقية أحمد كاظم وقد تحدث في مؤتمر صحفي. على صعيد ذي الصلة أفادت مراسلتنا في بغداد بركان الشكرتشي أن اللجنة الأمنية في مجلس الحكم الانتقالي برئاسة الدكتور اياد علاوي عقدت اليوم مؤتمرا صحفيا جرى فيه الحديث عن مساعي مجلس الحكم لتشكيل الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية الأخرى. وفي اتصال هاتفي سابق سألت مراسلتنا أن تلخص لنا أبرز المحاور التي تحدث عنها أعضاء اللجنة الأمنية.
اليوم عقدت اللجنة الأمنية برئاسة الدكتور اياد علاوي مؤتمر صحفي وبحضور سمير الصميدعي عضو مجلس الحكم أيضا وهو عضو في اللجنة. هذا المؤتمر كان حول الهجمات العسكرية الأخيرة التي طالت مركز تجنيد المتطوعين في الجيش العراقي والضحايا الذين يعني فقدوا في هذه الهجمات والهجمات الأخيرة أيضا التي طالت أفراد الشرطة. أيضا تطرقوا إلى مسألة تأسيس الجيش العراقي وتشكيلته الجديدة على أسس تجعله يعني خاضعا لإدارة مدنية. هذا البناء يختلف عن الجيش العراقي السابق، يعني سوف يعتمد على المتطوعين وإلغاء الخدمة الإلزامية. هؤلاء المتطوعين يعني سيكونون كتجنيد يعني محترفين في مهنتهم، يعتمدون على السرعة، يعتمدون على أجهزة حديثة ودقيقة في عملهم بغض النظر عن عددهم. هذا المؤتمر أيضا تطرق لزيارة عضو مجلس الحكم لمعسكر تدريب قرب مندلي. هذه الزيارة تمت بعد تخرج 3 أفواج، هي الزيارة الثانية. تم التحدث مع بعض الضباط وتم عقد جلسة هناك للجنود والضباط لتداول أفكارهم وآرائهم. في الحقيقة عضو مجلس الحكم الدكتور اياد علاوي كان يعني سعيدا بالجو الذي وجده هناك، حيث أن الضباط كما وصف والجنود كانوا يتناولون الغداء يعني معا وعلى طاولة واحدة خلافا لما كان في الماضي، طبعا بوجود الاحترام المتبادل بينهم. كان الجو منسجما هناك يعني أكد.
كان هل جرى التحدث في المؤتمر عن الهجمات الأخيرة اللي تعرضت لها مراكز الدفاع المدني العراقية ومركز الشرطة في الفلوجة؟
نعم، في بداية الجلسة أشار السيد سمير الصميدعي عضو مجلس الحكم إلى ذلك وأعرب عن أسفه وحزنه الشديد لما حدث وتقدم بالتعازي لعوائل الضحايا ضحايا الحادث ووصفه طبعا بأفراد وصف من قام بهذا الهجوم بالإرهابيين على حد قوله ودان هذا العمل.
طيب، هل تحدث عن النوع من الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتصدي لهكذا محاولات في المستقبل؟
في الحقيقة عضو مجلس الحكم دكتور اياد علاوي يعني لم ينفي وجود بعض الصعوبات والمشكلات التي يواجهونها يواجهها تشكيل الجيش الجديد، مثلا بالنسبة للرواتب، بالنسبة لتجهيزاتهم، بالنسبة للعدد، لكنه في نفس الوقت أشار إلى يعني جهودهم الحثيثة لتقوية هذا الجهاز، أيضا يعني تخرج المزيد من أفواج الجيش يعني لهذا الغرض. تم التأكيد على مسألة الوقت وأن الوضع ما زال غير مستقرا وهم في صدد العمل وبشكل جدي على هذه المسألة. الهدف الأساس هو أمن العراق واستقراره وهذا ما يؤكدون عليه. هم يعني أكدوا على الاستمرار وبالتعاون مع قوات التحالف على تقوية هذا الجهاز من معدات، من إلى غيره، لكن لم يعني ينفوا مسألة وجود بعض العراقيل.
نعم، هل تحدثوا في حالة أنه تسليم السلطة إلى العراقيين كيف ستتم إدارة الجوانب الأمنية؟ هل ستبقى القوات الأمريكية هناك؟ هل سيكون هناك حضور أوسع للقوى الأمنية العراقية؟ هل تطرقوا إلى هذا الجانب؟
تطرقوا من جانب يعني تعاون قوات التحالف في مسألة أمن البلاد واستتباب الاستقرار، بنفس الوقت يعني بتعاونهم مع إلى جنب الجيش العراقي. أما بالنسبة لإدارة الجيش فسوف تكون سوف ترجع هذه الإدارة لمدنية وليست عسكرية. كما أكدوا أيضا على مسألة حماية المنافذ الحدودية التي منها يتم تسلل بعض من يصفوهم بالإرهابيين والقيام بهجمات عسكرية، حيث تطرق الدكتور عياد علاوي إلى مسألة 6 منافذ هي الرسمية ووضع بعض القيود عليها وإعطاء الفيزا لمن أراد أن يدخل. نعم. بوجود الحاسوب الإلكتروني لسرعة الاتصال والتحقق من الداخلين أو الداخلين عبر هذه المنافذ.
نعم.
بنفس الوقت ذكر بأن هناك منافذ غير رسمية على الحدود، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية.
كانت هذه بركان الشكرتشي من بغداد. مستمعي الكرام، فاصل قصير ننتقل بعده إلى شمال العراق في متابعات وفانا بها مراسلنا هناك.
إذاعة العراق الحر في براغ، حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعيده ويقدمه لكم شبزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر في براغ.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية وننتقل إلى كركوك، حيث عقد الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي محسن عبد الحميد اجتماعا مع محافظ المدينة وكذلك مع مجلسها البلدي، وقد تم بحث مستقبل مدينة كركوك في إطار الفيدرالية داخل العراق. التفاصيل مع سوران الداودي.
قال الدكتور محسن عبد الحميد رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم الانتقالي ورئيس حزب الإسلام العراقي، قال إن الخلاف الرئيسي بالنسبة للفيدرالية هي على كركوك، وقال إن المجلس وكذلك سلطة الائتلاف موافقون على إن أفضل طريقة للحكم في العراق هي الفيدرالية لأنها ضمان لحقوق الجميع. أما كركوك فإن مسألتها سوف تحل بإجراء استفتاء عام بعد إجراءات، وقال إنه قرر وبموافقة بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي في العراق إجراء الاستفتاء في كركوك حول ضمها إلى الفيدرالية الكردية بعد إعادة الوافدين وتعويضهم وإعادة المرحلين. جاء ذلك في اجتماع له مع محافظ كركوك وأعضاء مجلس المحافظة ضمن زيارة قام بها إلى المحافظة، وقال خلال الاجتماع أن الانتخابات في العراق غير ممكنة لأن الشعب العراقي بحاجة إلى راحة نفسية وغير مهيئ للانتخابات، مشيرا إلى أن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات، وأضاف أنه ليس لدينا قانونا للانتخابات، مؤكدا أنه اجتمع مع الأمريكيين وقال لهم أنه لا بد من إيجاد بديلا عن الانتخابات، وأضاف إذا لم تسلم السلطة إلى العراقيين في الوقت المقرر سوف تحصل كارثة وهي فقدان الشعب الثقة فينا كمجلس حكم وبسلطة الائتلاف. وفي تصريح لوسائل الإعلام قال الدكتور محسن عبد الحميد رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم الانتقالي:
والله أسباب زيارتي أولا كوني الآن رئيس مجلس الحكم الحالي، واجب علي أن أطلع على شؤون المحافظات، وهذه المحافظة مهمة جدا من المحافظات المهمة في العراق والتي تزود العراق كله بالثروات، فيجب علينا أن ننظر إلى مشاكلها وأن نحاول جميعا بالتعاون مع السيد المحافظ ومجلس المحافظات أن نحلها. ليست هنالك مشاكل، والدليل على ذلك أن كل بادرة فتنة يحاول الأعداء أن يثيروها في المدينة تطفأ فورا، لأن أهل المدينة بجميع قومياتها وأديانها متفقون على أن تبقى هذه المدينة متاخية إن شاء الله. الفيدرالية كما يفهمها الإخوة الكرد في إطار حدودهم من حقهم وسيثبت هذا في قانون إدارة الدولة العراقية. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ونبقى مستمعي الكرام في شمال العراق، حيث التقى مراسلنا شمال رمضان أحد أعضاء وفد يمثل الرابطة الوطنية لرؤساء وشيوخ الأعشار العراقية. زار محافظة أربيل والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني.
زار وفد من الرابطة الوطنية لرؤساء وشيوخ العشائر العراقية مدينة أربيل في كردستان العراق بهدف إعلان تضامنهم مع الشعب الكردي في مواجهة الإرهاب. إذاعة العراق الحر التقت الشيخ محمد خميس السعدي نائب رئيس مجلس أمناء الرابطة الوطنية للعشائر العراقية، والذي تحدث عن أهداف زيارة الوفد إلى أربيل بقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الرابطة الوطنية لزعماء وشيوخ العشائر العراقية جئنا من كافة المحافظات العراقية، جئنا مع الأمانة العامة لمحافظة أربيل العزيزة الشقيقة لغرض المواساة بالحادث الأليم الذي راح ضحيته كوكب من شهداء الحزب في أول أيام العيد، وجئنا لقراءة الفاتحة والتضامن وتعزية هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا.
الشيخ يعني يطرح يعني تطرح القوى السياسية الكردية يعني مطالب معينة، وهي إحلال الفيدرالية في العراق والحصول على الفيدرالية في منطقة كردستان العراق. هل بالإمكان أن توضحوا موقفكم في الرابطة الوطنية للعشائر العراقية من هذا الموضوع؟
نعم، الفيدرالية احنا بالنسبة لنا كعراق مو واضحة لدى كل العراقيين. كثير من الأناس يتخوفون وعدهم حساسية من موضوع الفيدرالية. احنا بحاجة الى توضيح وشرح الفيدرالية على مفهومها الصحيح لكافة أفراد المجتمع العراقي كي يكونون على دراية كاملة بموضوع الفيدرالية. فهذا الموضوع حاليا يناقش كثير بالمجالس بالكذا. احنا نطلب من يكون شرح اكثر لغرض افهام الناس موضوع الفيدرالية. الفيدرالية حسب ما نفتهمها احنا كرابطة هو اتحاد وليس انفصال. احنا دائما مع ضد الانفصال، احنا مع كل شيء يخدم هذا العراق ويأكد على التلاحم بين كافة العراقيين. هذا اللي احنا دائما ندعمه كرابطة.
وعلى صعيد موضوع الإرهاب، يعني هل لدى الرابطة أفكار معينة للعمل بين جهات عراقية مختلفة في سواء في منطقة كردستان أو باقي مناطق العراق لمحاربة الإرهاب؟ يعني هل لديكم أفكار معينة؟ هل ستطرحون مثل هذه الأفكار أو هذا الموضوع في لقاءاتكم هنا في أربيل؟
نعم، نحن كرابطة عشائرية وكعراقيين وكمسلمين نرفض الإرهاب رفضا قاطعا، ورفضناه بمؤتمر في 2010 في بغداد. حدث هذا المؤتمر ودعينا لكافة زعماء وشيوخ العشائر العراقية في كافة أنحاء العراق، وحضر أكثر من 2000 إلى 3000 شيخ عشيرة، ودنا موضوع الإرهاب. أما في إحنا جينا لهنا حتى نخلي إيدينا بيدين إخواننا الكراد وكل الطوائف العراقية في سبيل نتعاون وننبذ الإرهاب، لأنه إحنا لازم نتكاتف بهذا الظرف، وأعداء البلد يلعبون على هذه الورقة في سبيل نسحب هذه الورقة منهم بتضامننا وتضافر جهودنا مع كافة الأخوان الأكراد والعرب ووزارة الداخلية. نتعاون إن شاء الله ونشكل فرق فيما بيننا للتعاون والتحقيق حتى نحمي بلدنا ونحمي وطننا.
الشيخ محمد السعدي من الرابطة الوطنية العراقية للعشائر، شكرا لكم على هذا اللقاء.
شكرا لك. شكرا.
شمر رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن أربيل ننتقل مستمعي الكرام إلى القاهرة، حيث ما زالت قضية الرشاوى التي كان يدفعها نظام صدام حسين إلى بعض الشخصيات والصحفيين العرب تثير الكثير من الجدل. وقد التقى مراسلنا أحمد رجب أحد الدبلوماسيين العراقيين السابقين للحديث عن هذا الموضوع.
ما زال الجدل دائرا هنا في القاهرة حول رشاوى صدام حسين للصحفيين والسياسيين العرب وغيرهم من باقي دول العالم. التقينا مع لؤي الهاشمي الموظف السابق الدبلوماسي بالسفارة العراقية بالقاهرة، والذي كشف مزيدا من التفصيلات حول رشاوى صدام حسين للسياسيين والصحفيين. لؤي الهاشمي يقيم هذا الجدل أولا بقوله:
أود في أول الأمر أن أقول بأنني لا أتهم فهم الصحفيين أو الكتاب على الإطلاق، لكنني أتهم قلة قليلة أو أعداد ضئيلة، وهناك شخص أو شخصين بالذات. أنا لا أطلق على أهلهم بأنهم صحفيان أو أي شيء، إلا أنهما مرتزقان. أنا في السابق حاولت بكل ما أستطيع من جهد أن أقف ضد أي فساد داخل السفارة العراقية، وقد حاولت.
نعم، تقصد السفارة العراقية بالقاهرة التي كنتم تعملون بها؟
نعم، وهي الفترة من 73 إلى 77، وكنت في ذلك الحين دبلوماسي موظف في الدولة العراقية، وكان النظام يحاول إفساد كل ما هو غير عراقي، فكان يرشي ويشتري ضمائر، وكنت في ذلك الوقت أرى أشخاص للأسف الشديد تمادوا في مدحهم لصدام ولا يزالون، وأنا أقصد ذلك الشخص الذي هاجمني حديثا واتهمني بالخيانة لأنني تعرضت بالنقد الشديد لصدام حسين وكشفت مفاسده.
نعم، كان هذا مؤخرا في أظن برنامج تلفزيوني،
يعني في دريم أو قبل دريم، هو هاجمني في جلسة قبل البرنامج، ولهذا أنا قررت.
ومن هو سيد لؤي هذا الصحفي؟
لا أستطيع تسمية أحد، هو يعرف نفسه.
ربما سيد نصار؟
لا أريد أن يعني أتطرق إلى أسماء، أنا لا أريد أن أكون سببا في تحطيم أو إهانة أي شخص، إلا أنه عندما يتعرض لي أنا من حقي أن أرد عليه.
كان هذا هو لؤي الهاشمي الدبلوماسي الأسبق بالسفارة العراقية في القاهرة واعترافاته حول الفساد الذي كان يتم من خلال هذه السفارة في ظل النظام البعثي السابق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويلقاكم في متابعة إخبارية لاحقة. شكرا لكم.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
الرقيق المسكين في ذلك وجع يا ظالم. ذات المحيط. شكرا حبيبي القلب هذه جزات المحيط. ما عندنا أي دليل. الله الله الوحيد العادل.
أترككم الآن لخمس دقائق مع أكرم أيوب الذي اختار أبرز التعليقات والآراء التي وردت اليوم في بعض الصحف العربية عن الشأن العراقي.
نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا عرض جديد لصحف عربية صدرت الأحد. متابعين الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي، وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في دمشق يرصد اهتمامات الصحف السورية. سيداتي وسادتي، من عناوين الأخبار البارزة في صحف اليوم: مقتل 27 شرطيا وأربع مهاجمين بينهم لبنانيان، عشرات المقاتلين الأجانب يهاجمون مركزا للشرطة ويطلقون 75 سجينا، الإبراهيمي يخشى حربا أهلية في العراق، وأنصار السيستاني يلوحون مجددا بانتفاضة، مؤتمر وزراء خارجية دول جوار العراق في الكويت يدعو إلى إنهاء الاحتلال ويحذر من التقسيم في بيانه الختامي، الصليب الأحمر يتلقى ضوءا أخضر لزيارة صدام، الياور والتشادرتشي لصحيفة الشرق الأوسط، الفيدرالية مطلب غامض وهناك تحالفات ليست في صالح العراق وعلينا الابتعاد عنها، الحكومة الأردنية ترفض طلبا للبرلمان بوقف تدريب الجيش العراقي، مصدر استخباراتي أمريكي يقول صدام يحتضر والأطباء يحاولون إبقائه حيا حتى تتم المحاكمة، محمود عثمان يقول الأمريكيون لا يتدخلون في مناقشات قانون الدولة العراقي، الشرطة العراقية تعتقل قتلة عقيل الهاشمي، وطالباني يلتقي السيستاني ويتوقع تسلم مجلس الحكم للسلطة إذا لم تجري انتخابات. من مقالات الرأي المنشورة اليوم: حذر يحيى الجمل الوزير المصري السابق في صحيفة الحياة من مخاطر الفيدرالية التي تقوم على أساس ديني، ورأى أن يقوم التقسيم الفيدرالي في العراق على أسس جغرافية فقط، أي على أساس المحافظات أو حتى على أساس دمج بعض المحافظات الصغيرة المتجاورة، مع إمكانية إعطاء بعض المحافظات اختصاصات أوسع من غيرها لأسباب موضوعية مثل المحافظات الكردية في شمال العراق، لأن الأكراد يمثلون أقلية إثنية متميزة ولا بد أن يكون لهم قدر من التنظيم الخاص بهم بحسب تعبير الكاتب.
وأعربت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها عن الأمل في أن يعبر اجتماع الكويت عن نبض الجماهير العربية التي تتمسك باسترداد العراق لسيادته في أسرع وقت وترفض أي محاولة لتجزئة الأرض العراقية. وأكدت الصحيفة على حاجة العراق إلى مساندة عربية قوية وجماعية لكي تندمل الجراح التي تنزف منذ 10 شهور بلا انقطاع بحسب تعبيرها. وقال صحيفة الوطن القطرية في افتتاحيتها إن المسألة لم تعد مسألة نقل سلطة وإجراء انتخابات في العراق، وإنما البحث عن وسائل تضع حدا لمواجهات تنذر بالتحول فيما بعد إلى عمليات قتل وقتل مضاد بين العراقيين، وهذا يرسم صورة قاتمة لمجمل الأوضاع في بلد يبدو أنه سيحرم من الأمن والاستقرار لسنوات طويلة قادمة على حد تعبير الصحيفة. ننتقل سيداتي وسادتي إلى عرض للصحف السورية من مراسل الإذاعة جان بولاتشكاي.
الموضوع العراقي كان اليوم ضمن اهتمامات مقالات الرأي التي وردت في الصحافة السورية الرسمية. اعتبرت صحيفة تشرين أن ما يجري في العراق سيكون واحدا من عنوانين اثنين حاضرين على جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها في تونس نهاية آذار المقبل. وقالت الصحيفة السورية في افتتاحيتها: لقد بدأت الاستعدادات لهذه القمة العادية في توقيتها الاستثنائية في ظروف انعقادها ومضامينها الشديدة الأهمية بالنسبة للعرب والعروبة التي تتعرض هذه الأيام لهجمة عدائية لم يشهد لها التاريخ مثيلا. وأضافت صحيفة تشرين إن القمة مطالبة بمواقف عملية وليس لفظية تجاه هذا الذي يجري في ديار العرب وضد العروبة، وكله يحمل من العداء ما لا يمكن نكرانه أو التغطية عليه، مهما سيق من مسوغات أو كلام معسول يعرف قائلوه وسامعوه أنه للاستهلاك ليس إلا. وبعد أن أوضحت تشرين أن العنوان الرئيس الأول للقمة هو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، قالت إنه وإضافة إلى ذلك فإن العنوان الثاني هو ماذا يجري في العراق وانطلاقا منه، وهل انتهى الوضع عند إيقاعه تحت هذا الاحتلال المباشر. وانتهت افتتاحية الصحيفة الرسمية للقول: تلك كلها قضايا عربية شديدة الأهمية إن لم تكن مصيرية، ولا بد من وضعها على رأس أولويات القمة وإشباعها نقاشا جادا ومسؤولا واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات بشأنها، وإلا فالحال غير مطمئنة إطلاقا والوضع من سيء إلى أسوأ للجميع والاستثناءات آنية وقصيرة الأمد. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم عالجت من جهتها تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي، وقالت إن الاستنتاج الذي توصل إليه الإبراهيمي حول صعوبة إجراء انتخابات قبل تسليم السيادة للعراقيين يؤكد ما سبق ودعا إليه العرب والدول المجاورة للعراق والعديد من دول العالم من أنه لا حل للأزمة في العراق دون انسحاب الاحتلال وعودة السلطة إلى أبنائه عبر حكومة منتخبة تمثلهم بكافة شرائحهم وتياراتهم. وفي تفسيرها للتقرير المذكور اعتبرت الصحيفة السورية أن الرسالة التي أرادها الإبراهيمي إيصالها بدت واضحة لجميع المعنيين من أشقاء وأصدقاء من جانب، ولقوتي الاحتلال الولايات المتحدة وبريطانيا ودول التحالف في الجانب الآخر. والمهم الآن أن تأخذ سلطات الاحتلال بهذا الأمر وتقرب من موعد تسليم السلطة المقرر في حزيران المقبل، أملا في أن يستطيع العراقيون إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن أي ضغوط وإملاءات، وبالتالي إنهاء دوامة العنف والفوضى الأمنية التي خلفها الاحتلال منذ آذار الماضي وحتى اللحظة. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة.
مستمعينا الكرام، ومن الصحافة العربية ننتقل إلى صفحات وتعليقات وعناوين بارزة اختارها لكم اليوم عماد جاسم، منشورة في الصحف العراقية.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين، وهذه الجولة على الصحافة العراقية الصادرة هذا اليوم التي اشتركت بنشر عناوين تخص مؤتمر دول الجوار في الكويت، حيث نشرت الصباح عنوان بارز بحضور وزراء خارجية 7 دول وزيباري والإبراهيمي: مؤتمر دول الجوار يبدأ أعماله في الكويت، وهاجس استقرار العراق يسيطر على اجتماع الجيران. الإبراهيمي يتطلع إلى تعاون الجميع والأولوية لوحدة البلاد وأمنها. وقد نشرت إيمان حسين مراسلة الصباح في الكويت هذه التفاصيل عن المؤتمر. بدأ المؤتمر الخامس لدول جوار العراق أعماله في العاصمة الكويتية أمس بحضور وزراء خارجية كل من العراق والكويت وسوريا وإيران والسعودية وتركيا والأردن، فضلا عن مصر، وبحضور السيد الأخضر إبراهيمي جلسات المؤتمر بوصفه المكلف بشؤون العراق من قبل الأمم المتحدة. ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المشتركة التي تخص وضع العراق الحالي والمخاوف التي تنتاب دول الجوار، إلى جانب ما سيعرضه العراق بخصوص دخول العناصر الإرهابية المتسللة عبر حدود دول الجوار وضرورة تحقيق الاستقرار في العراق وتسهيل عملية نقل السلطة فيه. وتضيف إيمان حسين: وأجمع وزراء الخارجية المجتمعون على ضرورة تهيئة الأرضية الملائمة والمناسبة لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية. وقد شدد الإبراهيمي على أهمية تضافر الجهود العربية في التعاون مع العراق ومساعدته، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات في العراق في جو يتسم بالمصداقية والشفافية، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا لذلك. وتضيف إيمان حسين في تغطيتها الصحفية: قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن مجلس الحكم يأمل بتعاون جميع الدول العربية معه لتجاوز مساوئ الوضع في العراق ولا سيما دول الجوار. هذا ما كتبته إيمان حسين في جريدة الصباح عن مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار. وفي التآخي نطالع هذه العناوين على الصفحة الأولى: الإبراهيمي يؤكد مصداقية الانتخابات أهم من موعد إجرائها، والبرزاني يصرح: كردستان لن تتحول إلى ساحة للإرهابيين، وسننتصر في الحرب ضد الإرهاب مثل ما انتصرنا فيها ضد الدكتاتورية. ومصدر في مجلس الحكم: عودة الجيش لا ترتبط بموعد نقل السلطة، والشرطة العراقية تعتقل قتلة عقيل الهاشمي. وهذا نص ما كتبته التآخي في هذا الموضوع: أعلن مسؤول في الشرطة السبت اعتقال قتلة عقيل الهاشمي عضو مجلس الحكم الانتقالي بينما كانوا يخططون لقتل عضو آخر في المجلس. وقال معاون مدير العلاقات العامة في شرطة محافظة ميسان الرائد عبد الكريم حسين عبود إن التحقيقات مع أحد الموقوفين من النجف أظهرت اشتراكه مع 4 آخرين، أحدهم من العمارة، في قتل الهاشمي. وكانت عقيل الهاشمي توفيت في 25 أيلول بعد 5 أيام من إصابتها برصاص أطلقه مجهولون عليها قرب منزلها في بغداد. وأضاف إن 5 اعترفوا بالعملية كما اعترفوا بأنهم كانوا يخططون لقتل عضو مجلس الحكم عبد الكريم حمداوي أمير الأهوار، موضحا أن أعمارهم تتراوح بين 25 و35. وأوضح أن المسألة بدأت قبل أيام عندما أحالت قوة حماية ميسان أحد المتسكعين ليلا للتحقيق من أوراقه، فتبين أنه من النجف، واعترف أثناء التحقيق أنه مكلف مهمة تخطيط لقتل محمداوي. وتابع أن التحقيقات امتدت لتشمل أحد سكان العمارة وثلاثة آخرين من محافظة النجف بالتعاون مع سلطات المحافظة، فتم القبض عليهم واعترفوا بأنهم يخططون لقتل محمداوي. هذا كان نص خبر اعتقال الشرطة العراقية لقتلة عقيل الهاشمي. وعلى جريدة العدالة نختار العناوين الرئيسية: فريق الأمم المتحدة متفق مع إجماع الشعب العراقي على الانتخابات، ولجنة الإبراهيمي قد تطالب بتأجيل الانتخابات حتى نهاية العام الجاري، وافتتاح وزارة حقوق الإنسان رسميا في بغداد. أحبتنا المستمعين، بهذه العناوين نكون قد أنهينا جولة اليوم على الصحافة العراقية الصادرة في بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، ومن الصحافة العراقية ننتقل إلى تقرير من بغداد، حيث التقى فلاح حسن مع المستشار في مجلس شورى الدولة في وزارة العدل العراقية للحديث عن آلية عمل هذا المجلس.
أكد السيد غازي إبراهيم الجنابي المستشار في مجلس شورى الدولة في وزارة العدل أنه قد عرض على المجلس قرارا صادرا من سلطة الائتلاف يقضي بمنح بعض المعدومين والمتوفين شهادة وفاة، وذلك لعدم وجود تنظيم مشابه في القوانين العراقية. جاء ذلك ضمن حوار أجرته معه إذاعة العراق الحر حول آلية عمل مجلس شورى الدولة.
يقوم مجلس شورى الدولة حاليا وفي الآونة الأخيرة من تدقيق بعض القوانين والقرارات التي طلب مجلس الحكم تدقيقها من قبل المجلس، فقد دقق مجلس شورى الدولة سابقا قانون الجنسية الجديد، ثم دقق قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة للتعلق بمعاقبة مجرمي الحرب وجرائم الإبادة البشرية، كما عرض على المجلس قرار أو أمرا يصدر من قوات الاحتلال يتعلق بمنح بعض المتوفين أو المعدومين شهادة الوفاة لمن وجد في المقابر الجماعية، لعدم وجود تنظيم مثل هذا الشيء في القوانين العراقية، خاصة تلك الذين لا تصدر لديهم شهادة وفاة عند إعدامهم أو عند وفاتهم. كما قام يقوم المجلس حاليا بتدقيق بعض المشروعات التي عدتها الوزارات الجديدة مثل وزارة حقوق الإنسان ووزارة البيئة ووزارة المهجرين والمهاجرين لإعداد الهياكل التنظيمية لتلك الوزارات، ويوالي المجلس تدقيق تلك القرارات ولغرض رفعها إلى مجلس الحكم بغية تشريعها وفق القانون.
وفيما إذا كان المجلس قد أحيل إليه موضوع الموظفين المفصولين السياسيين، قال الجنابي:
وتستوضح الوزارات مثل وخاصة دوائر غير مرتبطة، وزارة كمانة بغداد وبعض الوزارات الأخرى، تستفسر وتستوضح عن حالات إعادة هؤلاء باعتبارهم من المفصولين السياسيين، ويحاول المجلس إيجاد الحلول القانونية والملائمة التي تتيح للموظف العودة إلى الدائرة مع ضمان حقوق المصلحة العامة، باعتبار أن المصلحة العليا للبلد هي أن يكون الموظف المعاد إلى الوظيفة يتمتع بمواصفات معينة ومؤهل لقيادة البلد مستقبلا. كما أن مجلس شورى الدولة يقوم بالفصل في الدعاوى التي تعرض عليه حاليا من بعض الأشخاص، وخاصة مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإداري، اللذين يتوليان حاليا الفصل في القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة لبعض الأشخاص والذين قد تكون في تلك القرارات إساءة في استخدام السلطة أو التجاوز على حقوق الوظيفة العامة.
وعن مشاريع هذا المجلس المستقبلية قال:
المجلس مقبل حاليا بعد التطورات الحديثة على ثورة كاملة في إعداد التشريعات والقوانين التي من الممكن في المستقبل أن يستفيد من عندها المواطنين، خاصة وأن هنالك لجان شكلت بأمر مجلس الحكم في كل وزارة لدراسة القوانين والقرارات التي تتعارض كرامة الإنسان أو تتعارض حرية الرأي أو تتعارض حقوق الملكية الخاصة وكذلك ما يتعلق بالجنسية وغيرها، وتقوم تلك الوزارات بالتحري عن القرارات نسخة الثورة الملغى وكذلك القوانين التي لها سمة عامة في الفصل العنصري أو التمييز الطبقي أو الطائفي أو غيرها من الأمور، لغرض إعداد جداول بها ومن ثم دراستها وأصدار القوانين لإلغائها أو تعديلها أو استبدالها بقوانين أخرى تتماشى والمرحلة التي يمر بها البلد حاليا.
أستاذ، ذكرت موضوع الجنسية، هل سيطرأ تغيير ما في موضوع الجنسية أم لا تزال خاضعة للقوانين العراقية؟
القانون الجنسية دقق من مجلس شورى الدولة وجاء بأحكام ومبادئ جديدة من ضمنها التبعية، يعني العراق اللي يسكن بالعراق منذ سنة 24 ولحد الآن يعتبر عراقي لا ينظر إلى والديه أو شسمه، كذلك التجنس المتجنس يأخذ نفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص العراقي، وبعض الأفكار الأخرى التي جاء بها القانون لها مساس بحقوق المواطن العراقي ومنح أفضلية أكثر من المواطن الآخر، إلا أن القانون لحد الآن لم يشرع بعد رفعه إلى مجلس الحكم.
سيداتي سادتي، كان هذا الأستاذ غازي إبراهيم الجنابي المستشار في مجلس شورى الدولة. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي أهلا بكم في مستهل هذه النشرة. أكد وزير الخارجية العراقي هشام زباري أن العراق سيطالب سلطة التحالف بتغيير صفة أسير حرب الممنوحة للرئيس المعتقل صدام حسين وتسليمه إلى السلطات الحكومية العراقية بعد نقل السيادة إلى العراقيين. إلى ذلك أوضح زباري أن من الصعب للغاية إجراء انتخابات في العراق قبل موعدها المقرر، مضيفا في مؤتمر صحفي عقده في الكويت أن إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في غير وقتها يعتمد على تقويم الأمم المتحدة للأوضاع في العراق. لكن مع هذا أكد زباري أن إجراء الانتخابات قبل 30 من حزيران المقبل سيكون صعبا للغاية. من جهة أخرى صرح عضو مجلس الحكم نصير الشادرشي بأن المجلس سيعقد اجتماعات مكثفة اعتبارا من يوم غد تركز على مسألة نقل السلطات السيادية. هذا في حين أكد ممثل حزب الدعوة في المجلس عدنان السعدي أن تغييرات حدثت في نقل السيادة بعدما زار العراق خبراء دوليون برئاسة الأخضر الإبراهيمي. وكالة فرانس بريس اعتبرت تصريحات السعدي إشارة إلى تخفيف حاصل في دعوة آية الله علي السيستاني إلى إجراء انتخابات مباشرة مبكرة. إلى ذلك أفاد بول بريمر مدير إدارة سلطة الائتلاف في العراق بأن الولايات المتحدة تنتظر توصيات الأمم المتحدة حول نقل السيادة
من إذاعة العراق الحر،
معتبرا أن إدارته تتلقى بذهن مفتوح
متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. لكنها نبدأ مع مؤتمر دول الجوار العراقي الذي اختتم أعماله اليوم، حيث أعادت الزميلة فريال حسين المتابعة التالية.
سيداتي وسادتي، اختتم وزراء خارجية دول الجوار مؤتمرهم في الكويت اليوم الأحد بالتشديد على سيادة العراق وسلامة ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأكد البيان الختامي الذي تمت المصادقة عليه بعد مناقشات طويلة.
أكد أيضا في مؤتمره الصحفي في الكويت أن بلاده اتفقت مع عدد من الدول المجاورة في اجتماع الكويت على تشكيل لجان.
حبيبي حاول ترجع على وجه الزمان النور، ظلام الوقت من دونك سقله ماضي أيامك، أنا ما ودي إلا أنك صافح خاطر مكسور، أنا والحب ما نقوى نقاوم ساعة في خصامك.
ثمان سنين تهواني حبيبي، والسنين شهور، عسى ما أكون يا حبي ضحية لدفترك لابك، كتبت بحبها شعرك واصبح للقصيد حضور، وحسايف راحة تصدق قصيدك وقت أحلامك.
أحبك أحبك، وكل ما تبعد أغني لك نزيف شعور، زماني ضامني عله زمانك انت ما ضامك، تذكر كان ما تذكر، تراك من الهوى محظور. حبيبك بس انا وحدي وغيري ناتج وهامك.